هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي برنامج من الواقع. واليوم ستكون قصتنا عن حب العظمة والتكبر. كونوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم، وسنعود معكم وكما هو معتاد نستضيف أحد علماء الدين والمختصين النفسانيين أو التربويين للإجابة على التساؤلات التي تطرح. سنلتقي مجددا بعد استماعنا لقصة اليوم.
هدأت العاصفة ودب سكون عجيب بعد أن قالت كلمتها بشكل حازم وواضح: عليك أن تختار بيني وبين زوجتك، وأغلقت الباب بقوة. جلست على السلالم متكئا على مساندها، وتمر حياتي كلها بين مد وجزر مع والدة متسلطة تحكم بالحديد والنار كما يقال، ليس من حق أحد أن يخرج عن طوعها. وهل أعيد الكرة مرة أخرى وأترك أبنائي بلا أم كما فعلت في المرة السابقة لمجرد أنها تشاجرت مع زوجتي السابقة؟ وكما تقول أمي إنها خرجت عن طوعي ووقفت في وجهي، فعليك أن تختار ما بيني وبينها. وطبعا اخترتها هي، ودون أن أفكر في عواقب الأمر. اليوم عادت لتعيد الكرة مرة أخرى بعد أن وفقني الله ووجدت امرأة تخاف الله في أولادي وفي أنا. لقد أمضيت حياتي كلها وأنا أحاول أن أعيش حياة هادئة. أما أمي التي اعتادت أن تفرض كل شيء علي حتى دراستي، فرضتها علي، عانى جميع أفراد أسرتي من تسلطها وحبها للعظمة والأبهة. هي تحب أن تجلس في صدر المجلس ونحن نجلس أمامها، نقدم لها تقريرا عن كل شيء، وبعدها هي توجهنا ما الذي نفعله وما الذي لا نفعله. وكل غريب يدخل منزلنا من رجل كزوج أختي المسكين أو زوجة كزوجاتي تفرض عليهم شروطا وأحكاما عليهم أن ينفذونها قبل دخوله منزلنا وبعد دخوله. أمر متعب بالنسبة لنا، اعتدنا عليها وهي أمنا في كل الأحوال. أما بالنسبة للآخرين فكيف نقنعهم بوضعها هذا؟ اليوم كانت سبب المشاجرة هي أن أمي كانت تريد أن يرتدي الأولاد زيا رسميا على العشاء عندما يحضر الضيوف. أما زوجتي، ولأنها على علاقة وطيدة بالأطفال، تعرف أنهم لا يحبون ذلك الزي ويكرهون الظهور فيه، قررت أن تقول: لا، سوف أهتم بزي الأولاد اليوم بنفسي، ولكم أن تتخيلوا ما الذي حدث بعد ذلك. علي أن أتخذ قرارا سريعا كما طلبت مني أمي، وإلا سوف وسوف وسوف. والسوف الأولى هي أنها تحرمني من الميراث، والثانية أن تتبرأ مني، والثالثة أن تدعو علي بقلب غضبان. كيف سأحل هذه المشكلة؟ فمن ناحية زوجتي هي على حق، ومن ناحية أخرى هذه أمي، فأنا أعرفها وأعرف ما الذي تفعله إن لم أنفذ ما قالته. لقد كانت لي تجربة معها أجبرتني على الطلاق في المرة الأولى، كما أنها تبرأت من أختي الصغرى لأنها رفضت الزواج من الشخص الذي اختارته هي واختارت شخصا آخر. وإلى اليوم على الرغم من مرور أعوام طويلة باءت كل محاولاتنا بالفشل لإقناعها وإعادة المياه إلى مجاريها. لم يبقى أحد من إخوتي حولها، أنا الوحيد الذي بقيت معها، الكل هرب من سلطتها إلا أنا، فقلبي لا يطاوعني على تركها وحيدة في هذا المنزل الكبير. وفي الواقع أنا اعتدت الحياة معها رغم تسلطها هذا، ورغم أنها تجد نفسها أفضل من الكل وأن البقية عليهم الركوع لها. معظم الأقارب قطعونا بسبب معاملتها الجافة لهم ونظرتها الدونية لهم. الكل تقريبا ابتعد عنها إلا أنا، بقيت معها على الرغم من كل عيوبها هذه. المساكين أطفالي يشكون من سوء معاملتها لهم، فهي تفرض عليهم كل شيء، الطعام، الملبس، حتى وسائل الترفيه واللعب تفرضه عليهم. لو رأيتهم منزلي أيام العطلة، إنه شبيه بمعسكر تدريب جيش وآمر صعب المراس يقوده. أمي، كيف لي أن أخرج عن طوعها، وكيف لي أن أفهمها أنني تعب ولم يعد في قابليتي تحمل كل هذا العبء لوحدي بعد أن هرب إخوتي وأخواتي باحثين عن حياة طبيعية يحيونها؟ هل الهروب هو الحل؟ ربما يكون أفضل من خنوعي. إنني حائر، لا أعرف كيف أرضيها وكيف أرضي زوجتي. ليس من السهل أن أختار زوجة كل يوم، وليس من السهل أن أجد زوجة مناسبة لي وتكون أما لأطفالي وحنونة. فزوجتي حنونة على أطفالي ولا تفرق بينهم، وترى أن الله حق وأنهم ضحايا لخنوع وضحايا لتسلط والدتي، لهذا قررت أن تقف في وجه أمي وتحمي على الأقل أبنائي، إن لم تستطع أن تخرجني أنا من هذا الخنوع. كيف لي أن أترك زوجة مثل هذه؟ الخيار الذي وضعتني أمي فيه خيار صعب لا أستطيع معه أي شيء، فهي أمي وعزيزة علي، وتلك زوجتي هي أيضا عزيزة علي، وأصبحت أما لكل أولادي، فأنا لم أرى منها ما يؤذيني أو يجرحني. كل حياتي القصيرة معها جميلة، وهي تفهمني وتفهم الجميع، ولكنها ترفض الظلمة وتفضل أن تواجه الظلمة بكل قوة وحزم حتى وإن كلفها سعادتها. ربما تكون هي على حق، تبقى الأخرى أمي. صعب علي الاختيار. من ناحية هي أمي، ولا يمكنني أن أفعل معها كما فعل إخوتي وأتركها، ومن ناحية أخرى لا أريد أن أعيد الكرة مرة أخرى وأن أطلق زوجتي، فهذا حرام. لم أرى منها شيئا يستوجب أن أظلمها كل هذا الظلم، كما وأنني أحببتها كثيرا. من يدلني على الدرب؟ من؟
كان الله في عونك يا أخي، فمشكلتك هذه صعبة بالفعل، فبر الوالدين واجب علينا، والرفق بالزوجة والأولاد هو الآخر واجب علينا، ولكي نستطيع أن نميز الصحيح من أفعالنا وأن لا نقع في الخطأ، استضفنا اليوم الشيخ الجليل عقيل زين الدين الباحث الإسلامي من لبنان، وبعد سماع القصة سألناه ما هي حدود طاعة الوالدين، وهل يحق لمثل هكذا أمهات أو آباء التصرف على هذا النحو شرعا، ثم كيف يمكن لهذا الشاب أن يرضي جميع الأطراف دون أن يغضب الله عليه. فأجاب مشكورا.
موضوع بر الوالدين هي من الأعمال التي يرى الإنسان وأثرها في الدنيا والآخرة، يترتب عليها أثر في الدنيا والآخرة. البر إذا كان بارا بوالديه لا يموت حتى يبر به، وإن كان عاقا والعياذ بالله لا يموت حتى يعق به، وهي من الآثام التي يبتلى بها الإنسان كما ذكرنا، لا بد أن يبتلى بها في الدنيا وكذلك يعذب عليها في الآخرة. لا يجوز له أن يغفر بالله أن يطيع وما في ذلك، ولكن في نفس الوقت يجب أن يحافظ على شعورهما، هذا من الناحية الشرعية، أو يدخل الأذى والأسى على قلبيهما. ولكن إذا ما كانت الوالدة مشتبهة في موضوع شخصي يرى فيه مصلحة ولله رضا، وهي لم تستطع أن تشخص هذا المطلب وظنت أنها على حق في طلبها، مثل أن تطلب منه مثلا أن ينفصل عن زوجته لسوء فهم وقع بينها وبين تلك الزوجة، أو كرهتها ولا تريد رؤيتها، وهنا يقع المشكل الأكبر. وظيفته الشرعية أن لا يغضب الأم وأن يدخل السرور على قلبها، ولكن في نفس الوقت من الممكن أن يؤذي تلك الإنسانة البريئة وأن يظلمها بحيث أن تكون فيه لله معصية. فهنا يقع المأزق وتأتي الحنكة وحسن التعامل، فيستطيع أن لا يجافي الوالدة وأن لا ينهرها وأن لا يغضبها وأن لا يزجرها زجرا، وأن يفتش عن المخرج اللائق الذي يرضي عواطفها، أو أن يعدها، أو أن يدخل مع زوجته بطريقة لبقة، أن تركن تلك الزوجة لوالدته وتعود عن غي أو شيء كريته الوالدة فيها، إذا استطاع لذلك سبيلا. وإذا لم يستطع لذلك سبيلا يجب أن يفتش عن مخرج لائق، أن لا يؤذي الأم في هذه أو الوالد في هذه الحالة، أن يعدهما وعدا أنه إذ أصر الوالدان على ذلك فهو سيكون بطاعتهما ولا يفضل زوجته عليهما أصلا، وأنهم هم الهدف الأسمى وهم المطلب الأول عنده، بطريقة لبقة يحاول الإصلاح إذا استطاع الإصلاح بين أمه وزوجته، وإذا لم يحاول فلا يجوز له أن يزجرها زجرا، أن يبحث عن مخرج لائق أو حيلة شرعية، حيلة اجتماعية يستطيع من خلالها أن يؤمن مخرجا يحفظ به الأم وعواطف الأم، وأن لا يكسر خاطرها كسرا، أي بمعنى الزجر، أن ينهرها أن زوجتي أبدى منك أو لن تفعل شيئا أو ذلك. يجب أن يبحث، وإذا استطاع أن يوجد وسيطا، أباه أو أخته أو عمته، خالته، إنسان من الأرحام له مونة على أمه، أن يدخله كواسطة بين الأم ليكسب عطفها، وأن لا يكون قد كسرها أمام زوجته، أظهر عدم لياقة في تعامله معها، يترك في قلبها أثرا. فهنا واقع المسألة صعبة في هذا المطلب، ولكن لا يجوز له على أي حال أن ينهرها نهرا ويزجرها زجرا، أو يدخل الحزن على قلبي بمعنى أنه رافض لطلبها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
حضرة الشيخ الجليل، نشكر لكم الحضور والإجابة على أسئلتنا، نتمنى لكم دوام العافية. وكما اعتدنا سابقا استضفنا أيضا الدكتورة وجيهة البهبهاني الباحثة التربوية من الكويت، وسألناها ما هي حدود تحمل الإنسان لمثل هذه الضغوط، وبرأيكم ما هو الخيار الأمثل لصاحبنا هذا، هل يترك الأم وحدها تعيش في المنزل أم يترك زوجته ويطلق للمرة الثانية طوعا لأمر أمه، وما هي الآثار المترتبة على سلوك الأبناء جراء هذه المعاناة وهذه الحياة القلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للسؤال المطروح، أنا أعتقد أن المشكلة قد تكمن في الخلط بين مفهوم بر الوالدين والطاعة. البر طبعا مطلوب من الأبناء تجاه أبائهم، خلي حديثنا يكون بالنسبة للأم حيث أنها هي موضوع الحديث الآن. على الأبن أن يعرف كيف يبر والدته أولا، والأهم أن لا يقطعها مهما كان الاختلاف بينهما في وجهات النظر، طبعا بالحد المعقول، يا يعني ماذا أقصد بذلك؟ يعني لا يكون أنه يتواصل معها على حساب نفسه وزوجته وأبنائه، لأن في بعض الأمهات يطلبنا مثلا أم تطلب من ولدها أنه دائما يأكل معها يشرب معها يتواجد معها معظم الوقت، ويكون ذلك على حساب نفسه وأسرته. طبعا يتحدث معها برفق واحترام، لا يعلي صوته على صوتها، يبعد يعني عن الأسلوب العصبي في النقاش مهما كان اختلاف في وجهات النظر، لا يعني يرفع صوته، بل بالعكس يستخدم القول الطيب القول الكريم، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولكن أحيانا يتطلب الأمر عدم طاعتهما، هذا اللي أقصده، يعني يبرها بما وضحته، ولكن الطاعة تختلف. أحيانا عندما تتدخل الأم في بعض خصوصيات حياته الزوجية علي يحتاج إلى أن يمكن لا يطيعها في بعض الأمور. مثلا لو نفرض أن أم تتدخل في وقت خروج ابنها وزوجته، في نوعية الأشخاص الذين يتواصلون معهم، في تربية الأبناء، حتى في لبس الأبناء ومأكلهم رواياتهم، حتى في حاجات الزوجة، طريقة تنظيم سكن الزوجية، لبس الزوجة، كلامها، اختياراتها، يعني في المناسبات المختلفة، تدخل كبير في خصوصياتهم. يعني هذا الأمر الوضع الطبيعي أن لا تتدخل فيه، نراها هي تتدخل. هنا أنا أعتقد أن إذا كان هذا التدخل يسبب مشاكل وأذى له أول في البداية، هو يكون متضايق وغير متقبل، ولزوجته ممكن أن يتبع أسلوب المصارحة برفق، يعني يوجه كلامه لأمه أن رأيك يا أمي مثلا على عيني وعلى رأسي، حتى يقبل رأسه، ولكن هذه حياتي وهذه خصوصياتي، لا أستطيع أن أسايرك وألبي رغبتك ورأيك حول هذا الموضوع، بمعنى أن لا يطيع كلامها، ولكن بأسلوب مناسب إذا كان تدخلها يسبب ضرر له أو لزوجته وأبنائه، لأن قد يعني يكون رأيها يتنافى مع رأيه ويضايق زوجته، وإذا ما تقبلت هذه الزوجة وترفضها ينعكس ذلك، يعني تتأثر نفسيتها، فبالتالي ينعكس ذلك سلبا على الابن وعلى الأسرة. أحيانا ممكن أن تطيع زوجة مثلا والدته، يعني قد يكون مثلا حبا لزوجها، أو خلينا نقول مثلا رغبة منها في التعاون، ولكن على أن لا يتعدى يعني حدود أن تتسلط عليها الأم. يعني بمعنى أن يفهم الابن معنى بر والدته ويطبقه، حتى يتخلص من مشاعر نقول خلينا أعبر عنها تأنيب الضمير بما يرضى الله عز وجل. إذا حس أنه بر والدته وما عنده مشاعر تأنيب الضمير، سوف يتعايش مع سلوك وتصرفات والدته المتسلطة بدون أن يشحن نفسه بالشحنات السلبية تجاه تصرفات أمه. طبعا كثرة الصراعات مع بين الأم الزوج والزوجة، أو كثرة تدخل الأم في حياة ابنها الزوجية، لابد أن تترك آثار سلبية على سلوك الأبناء. فجراء من هذه المعاناة نلاحظ أن ممكن يعيش الأبناء في قلق وتوتر دائم. من يرضون؟ يرضون الزوجة ولا يرضون الأم ولا يرضون الجدة؟ يعيشون حالة من الخوف من المستقبل، ترى يفكرون ماذا سيحدث؟ هل أمي بعد الصراعات راح تنفصل عن يعني أبوي؟ وهذا طبعا لتأثيره السلبي. ممكن هذا يؤثر على التحصيل، انخفاض مستوى التحصيل الدراسي ويسبب تعثر دراسي. ممكن تتأثر الحالة الصحية، يعني في أبناء مثلا يخبؤون أو يعني يغطون على ضيقهم وتأثرهم النفسي بالأكل الزايد يسبب سمنة، أو العكس فقدان شهية وطبعا تتأثر عليه أو تترتب عليه آثار مرضية. ممكن من كثر الصراعات يحدث يولد ذلك العنف، لأن العنف يولد العنف، فكثرة الصراعات تجعل من الأبناء أنيفين يفرغون أحاسيسهم المنزعجة في أقرانهم سواء كانوا في البيت أو المدرسة أو حتى الشارع.
نشكر حضوركم معنا دكتورة وجيهة البهبهاني، ونتمنى لك الموفقية ودوام العافية. كما نشكر حسن استماعكم مستمعينا الكرام، ونرجو أن تكونوا قد استفدتم من لقاء اليوم. فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.